إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. في هذه المحاضرة التي رتبها ونظمها جمعية الدعوة والإرشاد في أبي عريش عن الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة التي نحن في هذه الليلة، قد تكون أول ليلة من ليالي هذه العشر. وهذه العشر كما لا يخفى على الجميع عشر فاضلة، عشر مباركة، عشر شريفة، كما قال الإمام ابن قدامة عشر شريفة مفضلة تضاعف فيها الأعمال. وقد أقسم الله تعالى بها، أقسم الله تعالى بها كما في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هنا ذكر أهل التفسير أنها عشر ذي الحجة، وهو مروي عن ابن عباس وعن ابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير، كلهم قالوا هذه العشر هي عشر ذي الحجة، أقسم الله تعالى بها. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل. وكذلك من فضائل هذه العشر أن الله تعالى أكمل الدين فيها في يوم عرفة، أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أحد اليهود لعمر رضي الله عنه: آية نزلت في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله عنه: نزلت في يوم عرفة وفي يوم جمعة وهي لنا عيد، فأكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة في يوم عرفة لما نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينه. كذلك هذه العشر هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي يعلى وصححه الألباني رحمه الله: أيام العشر أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. وذلك لأن أمهات العبادات تجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها، تجتمع فيها عبادات ما لا يجتمع في غيرها، هي توافق باقي الأيام في الصلاة والصيام والصدقة والذكر، لكنها تمتاز بعبادات ليست في غيرها. مناسك الحج ليست إلا في هذه الأشهر وأيام التشريق، الأضحية ليست إلا في يوم العيد اليوم العاشر وأيام التشريق، وهكذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني حتى العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نوع خاص من الجهاد، خرج بنفسه وماله ولم يرجع، لا رجعت نفسه ولا رجع مال، استشهد أو قتل في ذلك. فهذا نوع خاص، وإلا فباقي أنواع الجهاد العمل الصالح في هذا العشر أفضل منه. وجاء في حديث آخر: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله، وفي رواية: أزكى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة بهذه الفضائل لاجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وكذلك الذبح، ولا يتأتى غيره، لا تجتمع في غيره. وعلى هذا، هل هذا الفضل يختص بالحاج أم يعم الحاج والمقيم؟ يأتي معنا أن المقيم الذي لم يحج يشارك الحاج في بعض الفضائل. فمثلا إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشر فيه شيء، والمحرم إذا دخل في الإحرام لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ويتنب المحذورات، أليس كذلك؟ المحرم يلبي والمقيم كذلك يكبر. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات عند جماهير العلماء هي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة يكبر. إذا دخل هلال ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر، ولله الحمد. يكبر في طريقه، في بيته، في سوقه، كما سوف يأتي معنا. فالمقيم يشارك المحرم. كذلك يوم عرفة، يوم العتق من النار الحجاج: وما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة. كذلك المقيم يوم عرفة، ما الذي يسن له؟ أن يصوم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يوم مغفرة، مغفرة للحجاج ومغفرة للمقيمين. كذلك يوم العيد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صلاة العيد لغير الحجاج بمنزلة رمي الحجاج لرمي الجمرات، جمرة العقبة، جمرة العقبة. ولهذا يوم العيد عيد لجميع المسلمين. فالمقيم يشارك الحاج في بعض الأعمال. كذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على أن العمل في أيام العشر أفضل عند الله، حتى أفضل من العشر الأواخر من رمضان. يقول: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأولى من ذي الحجة؟ اسمع لجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: أما بالنسبة للأيام فأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل. لماذا؟ لأن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، ويوم عرفة ذكرنا بعض فضائله، وفي الحديث: أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك النسبة للمقيمين، نسبة للمقيم. قال شيخ الإسلام: أما بالنسبة لي الأيام، أيام عشر الأولى من ذي الحجة أفضل، فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وفي الحديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر هو يوم الحادي عشر الذي يستقر الحجاج فيه في منى، يستقر الحجاج في منى. ثم اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. وأما بالنسبة لليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر، أن فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده جوابا شافيا كافيا، شافيا كافيا، جواب سديد. كذلك مما جاء في فضلها كما جاء في الحديث، حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وأبو يعلى وصححه الألباني. قال ابن رجب: يوم عرفة يوم عتق، يوم العتق من النار، فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين. كذلك مما يستحب في هذه العشر صيام الأيام التسعة الأولى، وخصوصا اليوم التاسع كما مر معنا في الحديث: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النووي رحمه الله عن صيام أيام العشر: إنه مستحب استحبابا شديدا، مستحب استحبابا شديدا. وكذلك قال ابن رجب، قال: وكان عبد الله بن عمر يحرص على صيام هذه الأيام. فلو قال قائل: جاء في المسند عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، إذا أطلقت العشر فالمراد التسعة الأيام. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة: ما رأيت رسول الله صائما العشر قط. واختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث، والحديث السابق الأول الذي هو مثبت حسنه الألباني رحمه الله تعالى، حسنه الألباني وفيه إثبات، والمثبت مقدم المثبت مقدم على النافي. ثم إن حفصة أو عائشة رضي الله عنها حكت بما رأت، حكت بما رأت، وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبه، فينبغي أن يصام بقدر ما يستطيع فيه الإنسان. وهو كما يقول الشيخ ابن عثيمين لو قال قائل ما الدليل على صيام التسعة الأيام، يقال صيامها من الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ومن الأعمال الصالحة الصيام، من الأعمال الصالحة الصيام. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر، وكان بعض السلف يوقظ خدمه في الليل وقت السحر لكي يتسحروا ليصوموا اليوم التاسع. كذلك من الأعمال الصالحة الإكثار من ذكر الله، من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. اختلف أهل العلم في هذه الأيام المعلومات، قال بعضهم أيام النحر، وقيل عشر ذي الحجة، والأقرب أن هذه الأيام كما قال ابن رجب الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء أنها أيام العشر، عشر ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قيل الأيام المعلومات أيام الذبح، وقيل أيام العشر. قال ابن كثير قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، أيام العشر. فالإكثار من ذكر الله. وروى المروزي عن ميمون بن مهران قال أدركت الناس وإنهم ليكبرون العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، من كثرة التكبير مثل الأمواج المتلاطمة. قال وإن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، نقصوا، كان أول يكبروا في الأسواق وفي الطرقات ثم نقصوا. هذا الكلام يقوله ميمون قبل مئات السنين، كيف لو رأى هذه الأعصار. وجاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل عند الله فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق؟ أنكره طائفة واستحبه أحمد والشافعي وهو الراجح، استحبه الإمام أحمد مطلقا. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى في أيام التشريق، فيسمعه أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. استحب التكبير في أيام العشر، كذلك أيام التشريق. بالنسبة للمقيم لغير الحاج التكبير المقيد متى يبدأ؟ يبدأ من صبح، من فجر يوم عرفة، صلاة الصبح يوم عرفة، إذا صلينا الصبح يبدأ يكبر من بعد الصلاة. يوم عرفة المقيم إلى صلاة العصر ثالث أيام التشريق. إلى صلاة العصر ثالث أيام التشريق. أما بالنسبة للحاج فالتكبير المقيد يبدأ من متى؟ من صلاة الظهر من يوم العيد. صلاة الظهر من يوم العيد إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر الأضحية. الأضحية وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين فدى الله تعالى ولده إسماعيل بذبح عظيم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين عنه وعمن لم يضحي من أمته. قال الشيخ ابن باز لو ضحى أحد بكبشين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. قال الله سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح المؤمنون، وهذا في بيان الفرائض والحرص عليها. في سورة الأعلى في قوله تعالى سبح بربك الأعلى الذي خلقه سوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء أحوى، في قوله تعالى فذكر اسم ربه فصلى، وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر. صل لله وانحر لله. ذكر بعض المفسرين إلى أن المراد بالصلاة صلاة العيد، والمراد بالنحر هو نحر الأضاحي، وهذا يشمل الأضاحي والهدي وغيرها. يشمل الأضاحي والهدي وغيرها. فالأضاحي من أعظم القربات التقرب إلى الله تعالى، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تجب على الموسر اللي عنده استطاعة، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوبها على الموسر، فينبغي لمن عنده استطاعة أن يضحي، أن يضحي. وكذلك الأضاحي لها أحكامها، ومن أراد أن يضحي له أحكام. فمن أحكامها ومن فضائلها التي يكثر السؤال عنها في قوله تعالى قد أفلح من تزكى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والناس في الأمصار، فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة وذبحهم في الأمصار، الأضاحي بمنزلة ذبح الحجاج هديهم في الحج. قال ابن رجب وعيد النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. هناك مسائل تتعلق بالأضحية. إذا أمكن سكر هذا المكيف، إذا كان السكر لرفعه. هناك مسائل وهي حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة بعد دخول رؤية هلال ذي الحجة، ما حكم؟ هل هو محرم؟ هل هو مكروه؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وإسحاق أبو ثور إلى أن النهي للتحريم. إذا رأيت هلال ذي الحجة دخلت العشر وأنت عندك أضحية يحرم أنك تأخذ من شعرك وأظفارك. ولهذا بعض الناس إذ دخلت الليلة العشر تجيب، يأتي الأسئلة، يترك الحلق أو التقصير إلى أن تدخل العشر، اللي يقول نسيت، واللي يقول كنت أظن بكرة، واللي يقول ما يحتاط الإنسان للأمور هذه من بدري. قال النهي ما حكمه؟ ذهب الإمام أحمد في رواية وإسحاق وأبو ثور إلى أن النهي للتحريم، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، لا يأخذ. وقال بعض العلماء منهم مالك والشافعي في رواية إلى أنه يكره وليس بحرام، والراجح أن النهي للتحريم، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد عليهم رحمة الله، لأمور: أولا لأن الأصل في النهي للتحريم، الأصل في النهي للتحريم، وثانيا أن حديث عائشة عام في قولها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجتنب شيء مما يجتنب المحرم، حديث عائشة عام، أما حديث أم سلمة الذي فيه النهي خاص، والخاص مقدم على العام. ثانيا أن حديث عائشة حكاية فعل، وحديث أم سلمة حكاية قول، والقول مقدم على الفعل. كذلك ما الحكمة من النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة؟ حكى أهل العلم أقوالا: أولا أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله بذبح الأضحية، ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر والظفر، وقيل من أجل أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل إن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من الأضحية عند الله وكمال التعبد. وهناك مسائل: أولا إذا دخلت عشر ذي الحجة والشخص لم ينوي الأضحية، ما نوى الأضحية، فأخذ من شعره وأظفاره ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى، ولا حرج عليه فيما مضى ولله الحمد، لا حرج عليه فيما مضى ولله الحمد. إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية، ما عنده أضحية، ثم بعد يومين ثلاثة حصل أضحية، من متى يبدأ ينوي؟ من وقت ما نوى أضحية يجتنب أو يترك الأخذ من شعره وأظفره، ولا حرج عليه مما مضى. ثانيا من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وظفره فعليه أن يضحي، ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وظفره، فإن هذا أمر وهذا أمر، لكن هذا الشخص آثم بارتكاب المنهي. أما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع، لا أصل له. ثالثا من احتاج إلى الأخذ من الشعر والظفر كأن ينكسر ظفره ويتدلى فلا حرج في أن يقصه، أو انقطعت من جلده قشرة فلا حرج أن يقصها. رابعا النهي عن الأخذ من الشعر والبشرة خاص بالمضحي، بالمضحي عن نفسه وأهل بيته، أو يضحي تبرعا لحي أو ميت. أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية والأولاد فلا يشملهم النهي، لا يشملهم النهي، لأنه خاص بمن أراد أن يضحي، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، عن أزواجه وذريته، ولم ينقل أنه قال لهم لا تأخذوا من شعوركم ولا من أظفاركم، ولو كان حراما لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما قياس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. كذلك من المسائل لا أثر للتوكيل في المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة، فالذي يمنع من أخذها هو من أراد أن يضحي، أما الوكيل أو الوصي فلا يمنعان. أنت وكلت شخص في أن يضحي عنك، هذا الوكيل لا يمتنع من الأخذ من شعره والظفره، الذي يمتنع المضحي، أما الوكيل فلا، لا شيء عليه، الوكيل أو الوصي. فالذي يمتنع من الأخذ من الشعر والظفر هو المضحي. سادسا من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من شعره وأظفاره عند الإحرام. بعض الناس عند الإحرام يبغى يقلم الأظافر، يبغى يتنظف، لا، إذا دخلت العشر وإحرامك في العشر لا تأخذ عند الإحرام شيء، خذ قبل العشر، إلا عند التحلل من العمرة. فمثلا إذا كان متمتعا هذا المحرم طاف وسعى فإنه يقصر لا حرج، أو يحلق لا حرج، لكن بعدها لا يأخذ من بقية شعوره ولا أظفاره ولا بشره ولا أظفاره. ثم إذا في يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة فإنه يحلق أو يقصر لا مانع، لكن لا يأخذ من باقي الشعور، لا من العانة ولا من أظافره، ولا حتى تذبح أضحيته في البيت، حتى تذبح أضحيته التي في البيت. كذلك من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة عمدا أو سهوا فإنه لا فدية عليه إجماعا، لا فدية عليه إجماعا، لكن إذا كان عمدا فإنه قد يلحقه الإثم، قد يلحقه الإثم. هذه مسائل مهمة في هذا الباب. كذلك من الأحكام المتعلقة بالأضاحي، وأحكامها كثيرة، أن الأضحية وخروج الدم من أفضل القربات عند الله عز وجل، من أفضل القربات عند الله عز وجل. وفي الحديث أفضل الحج العج والثج، العج والثج. وهذه الأضحية لها قصة، مشروعية ومقصد الشريعة من الأضاحي. إبراهيم عليه السلام لما سار بزوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل، وهاجر من بلاد الشام حتى وصل بهم إلى الأرض المباركة إلى جبال مكة، ووضعهما في واد موحش وتركهما هناك وحيدين. تعلقت هاجر بثياب إبراهيم عليه السلام وهو يهم بالرجوع، قالت له: يا إبراهيم، أين تذهب وتدعنا في هذا المكان؟ ليس معنا ما يكفينا. فلم يجبها لأنه يعلم أن الله أمره بوضعها في ذلك المكان، وأنه لا بد من الطاعة والامتثال. قالت هاجر، امرأة مؤمنة: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أنك تخلينا هنا؟ قال نعم. قالت: فإن الله لن يضيعنا. الله أكبر. إيمان عميق وثقة بالله عجيبة. امرأة وطفل رضيع في مكان ليس به أنيس ولا حسيس، في مكان ليس به طعام ولا ماء، مع ذلك تذعن لأمر الله وتثق بوعد الله ورحمته فيأتيها الفرج. وكم كانت منزلتها عظيمة، وكم كانت بركتها على الناس كثيرة، وما هي إلا سويعات تمضي قبل أن ينفذ الماء من السقاء ويتلوى إسماعيل الصغير من العطش. ولم يكن أمام تلك المرأة الضعيفة من حل سوى أن تقوم باستقلاع المكان، فتصعد جبل الصفا لتنظر هل في الأفق من أحد، وهي تدعو وتستغيث بالله ولم ترى أحد، ثم تنزل من الصفا إلى الوادي الذي بينه وبين المروة وهي جبال، حتى بلغت بطن الوادي، رفعت درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، وكأنها تريد أن تسابق الزمن لترقى إلى المروة، لترقى إلى المروة. فلما وصلت أعلى ذلك الجبل نظرت فإذا بها لا ترى أحدا من تلك الجهة، فتنزل مرة أخرى إلى الصفا، فعلت ذلك 7 مرات، تصعد الصفا وتنظر وتنزل ثم تدعو المروة، فذلك سعي الناس بينهما اليوم بين الصفا والمروة. علقت رجاؤها بالخالق الذي توجهت إليه بالدعاء، فإذا بها تسمع صوتا قالت: أسمعت إن كان عندك غوث؟ فإذا هي بالملك عند قدم الرضيع، وقد بحث بعقبه حتى ظهر الماء المبارك، ماء زمزم، فأخذت تزم الماء وتحيطه بحوض من الرمل وتملأ سقاءها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء، ثم قال: رحم الله هاجر، لو تركتها، يعني العين، كانت عينا معينا. كان إبراهيم عليه السلام قد دعا الله قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأتى الله بقبيلة من اليمن فحلوا في ذلك الوادي، فأنست بهم هاجر وابنها إسماعيل، فكانت هاجر وابنها نواة لهذا البلد المبارك. وهذه هي عاقبة الصبر واليقين الذي ينبغي أن تكون في شعور كل مسلم. وما إن ينتهي الابتلاء لإبراهيم وهاجر وابنهما بالنجاح والفوز حتى يبدأ امتحان آخر، امتحان آخر جديد أقوى من الأول. لم يلبث الولد إسماعيل أن شب وكبر، وكان في كل يوم يزداد تعلق قلب الوالد به حتى بلغ معه السعي، فصار يرافقه في شؤونه ويعينه على مصالح الحياة، ولم يكن يأنس به ويؤمل فيه حتى يرى الوالد في منامه تلك الرؤيا، أنه يرى أنه يذبح ولده. ورؤيا الأنبياء حق وتشريع، وهنا جاء الامتحان والبلاء المبين كما سماه الله. فما أعظمه من أمر، وما أشقه على النفس، على نفس الوالد، ومع ذلك لم يتردد إبراهيم ولم يترو في الأمر أو يتلكى، بل تلقاه بكل رضا وتسليم، ولبى من غير تردد، واستسلم من غير جزع ولا اضطراب. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر ماذا ترى، يخاطب ابنه، سبحان الله، إيمان عظيم وانقياد متين. فماذا يكون من أمر الغلام؟ تقول له: أنا أبغى أذبحك كل يوم. ها، ماذا يكون من أمر الغلام الذي يعرض عليه الذبح تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟ إنه يرتقي إلى المنزل التي ارتقى إليها أبوه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنه يتلقى الأمر في طاعة واستسلام ورضا ويقين. فماذا جرى؟ يقتاد إبراهيم ابنه لتنفيذ حكم الله. فماذا جرى؟ لما أخذ السكين ليذبحه أتى لطف الله عز وجل وأتت رحمته سبحانه، فلم تذبح السكين. ومن عادة السكين أنها تذبح، لكن حكمة الله عز وجل أن يمنعها من الذبح، ولكن قدرة الله على كل شيء. قال سبحانه: وفديناه بذبح عظيم. ويفدي الله تعالى هذه النفس التي أسلمت وأطاعت، يفديها بذبح عظيم. إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل، ومضت سنة الأضاحي علما، ومضت سنة الأضاحي علما للملة الإبراهيمية، وسنة باقية في العالمين يقتدون بإبراهيم فيها إلى يوم الدين، وسنة في الشريعة المحمدية تذكر بالتضحية والفداء والصدق والوفاء والصبر والثبات عند المحنة والبلاء، وحسن الاستجابة في السراء والضراء. ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى. هذه بعض الحكم أو الحكمة في الأضحية. فعلينا أن نتأمل هذه القصة العظيمة التي بيّنها الله تعالى في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك من الأحكام المتعلقة سنة النحر كما أشرنا، والأضحية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. شكرا لله تعالى. تكون الأضحية بعد الصلاة، وسميت أضحية من وقت ذبحها اشتقاقا من وقت الضحى الذي تذبح فيه. إنها من بهيمة الأنعام فلا تجزئ من ضحى إلا بما جاء في الشرع بالتضحية به. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وسمى وكبر, ذبحهما بيده وسمى وكبر. أقام النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالمدينة فهي سنة مؤكدة إلى قيام الساعة, وقال بعض العلماء بوجوبها, ومن المشروع والمستحب استثمانها واستحسانها خالية من العيوب من تعظيم شعائر الله عز وجل والالتزام بالوقت الشرعي في ذبحها. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإنها من تقوى القلوب, يضحي يسمي الله باسم الله والله أكبر, هكذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. تكون من الإبل والبقر والغنم وأن تبلغ السن المحدد شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة, إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع, والمسنة الثنية, والثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية, والثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة, والثني من الإبل ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة. ولا بد أن تكون ملكا مباحا للمضحي, فلا تضحية بمغصوب ولا مسروق ولا مأخوذ بدعوى باطلة. ولولي اليتيم أن يضحي عنه من ماله إذا جرت بذلك العادة. ويشترط في الأضحية أن تكون خالية من العيوب, طيبة, والله تعالى لا يقبل إلا الطيب. جاء في حديث البراء قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها, والمريض البين مرضها, والعرجاء البين ضلعها, والكسيرة التي لا تنقي أي لا مخ في عظامها لهزالها. هذه الأربع لا تجزئ البتة. وكذلك ما كان أشد منها, إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى, إذا كانت العرجاء لا تجزئ فالتي ليس لها رجل من باب أولى, وهكذا يقول العلماء. كذلك لا يجوز التضحية بالشاة التي قطعت أذناها, وكذلك مقطوعة الأذن. جاء في الحديث: نهى رسول الله أن يضحى بالعضباء والقرن والأعضب النصف ما فوق, إذا ذهب أكثر النصف, إذا ذهب أكثر النصف. وأما ما جاء في الحديث تكره بمشقوقة الأذن المدابرة والشرقاء والخرقاء, الخرقاء التي في أذنها خرق, وكذلك التي ذهبت قطع أو قطع من مقدمة الأذن فهذه مكروهة, فهذه مكروهة. ولو اشترى أضحية خالية من العيوب ثم طرأ عليها عيب دون تقصير منه فلا يكلف بشراء أخرى لما في ذلك من المشقة, وتذبح بعد طلوع الشمس اليوم العاشر من ذي الحجة وبعد دخول وقت صلاة الضحى ومرور وقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين بالنسبة لأهل البوادي الذين لا صلاة عيد لديهم, فيقدرون هذا بمرور وقته, ويمتد وقت الذبح إلى نهاية أيام التشريق, وهذا اختيار بعض العلماء, يوم العيد وثلاثة أيام بعده فهي 4 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل أيام التشريق ذبح, وكل أيام التشريق ذبح. والأفضل من الأضاحي جنسا، قال بعض العلماء الإبل وقال بعضهم الكبش، والأفضل من الأضاحي صفة الأسمن والأكثر لحما والأكمل خلقة والأحسن منظرا، والأفضل الأضاحي لونا. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته، والأخرى عمن لم يضحي من أمته، عمن لم يضحي لأمته. وكذلك ينبغي للمضحي أن يخلص لله تعالى النية، يخلص لله تعالى النية في الأضاحي، يبتغي بذلك وجه الله تعالى. كذلك ينبغي لمن يذبح الأضحية أن يكون من أهل الإسلام، ما تأتي بعامل أو شخص هندوسي لا أي ديانة، نصراني ولا يذبح لك الأضحية، هذا يذبح لا ماسه، بده يكون مسلم ويكون شخص يصلي. واحد ما يصلي حتى لو يقول مسلم وهو ما يصلي، ما يجوز لك أن يذبح، لا يجوز لك أن يذبح الأضاحي، لأن الذي تارك الصلاة بالكلية ليس بمسلم، ليس بمسلم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية. كذلك في هذه العشر، يوم العيد، يوم العيد وهو اليوم العاشر وهو من أفضل الأيام عند الله عز وجل، كما مر معنا في أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ثم يوم القر الذي هو يوم الحادي عشر. فينبغي اغتنام هذا الشهر أو هذه الأيام المباركة. قال الشيخ ابن باز: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات من فجر صلاة الفجر، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، وهذا في حق غير الحاج، في حق غير الحاج. كذلك يوم العيد يسن الإنسان يتجمل للعيد ويصلي مع الناس صلاة العيد ويذبح الأضحية. كذلك بعد الصلاة في هذا العشر ينبغي أن نحرص على الصلوات المفروضة في جماعة، نصلي السنن الرواتب، نحرص على قيام الليل، على صلاة الضحى وغيرها من هذه العبادات ومن هذه القربات. كل الأعمال الصالحات في هذه العشر ينبغي الحرص عليها، الحرص على الصدقات، فهي في هذه العشر أفضل حتى من العشر الأواخر من رمضان. العشر الصدقة في العشر الأولى من ذي الحجة أفضل من الصدقة في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، من عشر ذي الحجة. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، لا تطفئوا الأنوار السرج. لماذا؟ كانت تعجبه العبادة والقيام والتهجد، وكان يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، فيا عبد الله اغتنم هذه الفرصة لا تضيعها، فإنما هي أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره إلا أهل الإيمان والتقوى، من يدركون عظم هذه الليالي، من يدركون فضلها ومكانتها، هم الذين يحرصون على اغتنام هذه الليالي المقبلة. إياك أن تضيعها في السهر على الملهيات، إياك أن تشغلك هذه الجوالات، إياك أن تشغلك المسلسلات والتمثيليات وغيرها من القيل والقال، مما يكون فيه من الغيبة والنميمة ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر لاغتنام الطاعات وللقيام بالقربات وصالح الأعمال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة، وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. في هذه المحاضرة التي رتبها ونظمها جمعية الدعوة والإرشاد في أبي عريش عن الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة التي نحن في هذه الليلة، قد تكون أول ليلة من ليالي هذه العشر. وهذه العشر كما لا يخفى على الجميع عشر فاضلة، عشر مباركة، عشر شريفة، كما قال الإمام ابن قدامة، عشر شريفة مفضلة تضاعف فيها الأعمال، وقد أقسم الله تعالى بها، أقسم الله تعالى بها كما في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هنا ذكر أهل التفسير أنها عشر ذي الحجة، وهو مروي عن ابن عباس وعن ابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير، كلهم قالوا هذه العشر هي عشر ذي الحجة، أقسم الله تعالى بها. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل. وكذلك من فضائل هذه العشر أن الله تعالى أكمل الدين فيها في يوم عرفة. أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أحد اليهود لعمر رضي الله عنه: آية نزلت في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله عنه: نزلت في يوم عرفة وفي يوم جمعة، وهي لنا عيد. فأكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة في يوم عرفة لما نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينه. كذلك هذه العشر هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى وصححه الألباني رحمه الله: أيام العشر أفضل أيام الدنيا. أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وذلك لأن أمهات العبادات تجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها، تجتمع فيها عبادات ما لا يجتمع في غيرها، هي توافق باقي الأيام في الصلاة والصيام والصدقة والذكر، لكنها تمتاز بعبادات ليست في غيرها. مناسك الحج ليست إلا في هذه الأشهر وأيام التشريق، الأضحية ليست إلا في يوم العيد اليوم العاشر وأيام التشريق، وهكذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني حتى العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نوع خاص من الجهاد، خرج بنفسه وماله ولم يرجع، لا رجعت نفسه ولا رجع مال، استشهد أو قتل في ذلك. فهذا نوع خاص، وإلا فباقي أنواع الجهاد العمل الصالح في هذا العشر أفضل منه. وجاء في حديث آخر: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله، وفي رواية: أزكى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة بهذه الفضائل لاجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وكذلك الذبح، ولا يتأتى غيره، لا تجتمع في غيره. وعلى هذا، هل هذا الفضل يختص بالحاج أم يعم الحاج والمقيم؟ يأتي معنا أن المقيم الذي لم يحج يشارك الحاج في بعض الفضائل. فمثلا إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، والمحرم إذا دخل في الإحرام لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ويتنب المحذورات، أليس كذلك؟ المحرم يلبي والمقيم كذلك يكبر. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أيام المعلومات عند جماهير العلماء هي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة يكبر، إذا دخل هلال ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر، ولله الحمد. يكبر في طريقه، في بيته، في سوقه، كما سوف يأتي معنا. فالمقيم يشارك المحرم، كذلك يوم عرفة، يوم العتق من النار الحجاج، وما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة. كذلك المقيم يوم عرفة، ما الذي يسن له؟ أن يصوم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يوم مغفرة، مغفرة للحجاج ومغفرة للمقيمين. كذلك يوم العيد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صلاة العيد لغير الحجاج بمنزلة رمي الحجاج لرمي الجمرات، جمرة العقبة، جمرة العقبة. ولهذا يوم العيد عيد لجميع المسلمين، فالمقيم يشارك الحاج في بعض الأعمال. كذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على أن العمل في أيام العشر أفضل عند الله، حتى أفضل من العشر الأواخر من رمضان. يقول: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأولى من ذي الحجة؟ اسمع لجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: أما بالنسبة للأيام فأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل. لماذا؟ لأن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، ويوم عرفة ذكرنا بعض فضائله، وفي الحديث: أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك النسبة للمقيمين، نسبة للمقيم. قال شيخ الإسلام: أما بالنسبة للأيام، أيام عشر الأولى من ذي الحجة أفضل، فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وفي الحديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر هو يوم الحادي عشر الذي يستقر الحجاج فيه في منى، يستقر الحجاج في منى. ثم اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. وأما بالنسبة لليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر، أن فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده جوابا شافيا كافيا، شافيا كافيا، جواب سديد. كذلك مما جاء في فضلها كما جاء في الحديث، حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، رواه البزار وأبو يعلى وصححه الألباني. قال ابن رجب: يوم عرفة يوم عتق، يوم العتق من النار، فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين. كذلك مما يستحب في هذه العشر صيام الأيام التسعة الأولى، وخصوصا اليوم التاسع كما مر معنا في الحديث: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النووي رحمه الله عن صيام أيام العشر: إنه مستحب استحبابا شديدا، مستحب استحبابا شديدا. وكذلك قال ابن رجب قال: وكان عبد الله بن عمر يحرص على صيام هذه الأيام. فلو قال قائل: جاء في المسند عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، إذا أطلقت العشر فالمراد التسعة الأيام. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة: ما رأيت رسول الله صائما العشر قط. واختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث، والحديث السابق الأول الذي هو مثبت حسنه الألباني رحمه الله تعالى، حسنه الألباني وفيه إثبات، والمثبت مقدم، المثبت مقدم على النافي. ثم إن حفصة أو عائشة رضي الله عنها حكت بما رأت، حكت بما رأت، وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبه، فينبغي أن يصام بقدر ما يستطيع فيه الإنسان. وهو كما يقول الشيخ ابن عثيمين لو قال قائل ما الدليل على صيام التسعة الأيام، يقال صيامها من الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ومن الأعمال الصالحة الصيام، من الأعمال الصالحة الصيام. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر، وكان بعض السلف يوقظ خدمه في الليل وقت السحر لكي يتسحروا ليصوموا اليوم التاسع. كذلك من الأعمال الصالحة الإكثار من ذكر الله، من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. اختلف أهل العلم في هذه الأيام المعلومات، قال بعضهم أيام النحر، وقيل عشر ذي الحجة، والأقرب أن هذه الأيام كما قال ابن رجب الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء أنها أيام العشر، عشر ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قيل الأيام المعلومات أيام الذبح، وقيل أيام العشر. قال ابن كثير، قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، أيام العشر. فالإكثار من ذكر الله. وروى المروزي عن ميمون بن مهران قال أدركت الناس وإنهم ليكبرون العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، من كثرة التكبير مثل الأمواج المتلاطمة. قال وإن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، نقصوا، كان أول يكبروا في الأسواق وفي الطرقات ثم نقصوا. هذا الكلام يقوله ميمون قبل مئات السنين، كيف لو رأى هذه الأعصار. وجاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل عند الله فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق؟ أنكره طائفة واستحبه أحمد والشافعي وهو الراجح، استحبه الإمام أحمد مطلقا. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى في أيام التشريق، فيسمعه أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. استحب التكبير في أيام العشر، كذلك أيام التشريق. بالنسبة للمقيم لغير الحاج التكبير المقيد متى يبدأ؟ يبدأ من صبح من فجر يوم عرفة، صلاة الصبح يوم عرفة. إذا صلينا الصبح يبدأ يكبر من بعد الصلاة يوم عرفة المقيم إلى صلاة العصر ثالث أيام التشريق، إلى صلاة العصر ثالث أيام التشريق. أما بالنسبة للحاج فالتكبير المقيد يبدأ من متى؟ من صلاة الظهر من يوم العيد، صلاة الظهر من يوم العيد إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر الأضحية، الأضحية وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين فدى الله تعالى ولده إسماعيل بذبح عظيم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين عنه وعمن لم يضحي من أمته. قال الشيخ ابن باز لو ضحى أحد بكبشين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. قال الله سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح المؤمنون، وهذا في بيان الفرائض والحرص عليها. في سورة الأعلى في قوله تعالى سبح بربك الأعلى الذي خلقه سوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء أحوى، في قوله تعالى فذكر اسم ربه فصلى، وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر، صل لله وانحر لله. ذكر بعض المفسرين إلى أن المراد بالصلاة صلاة العيد، والمراد بالنحر هو نحر الأضاحي، وهذا يشمل الأضاحي والهدي وغيرها، يشمل الأضاحي والهدي وغيرها. فالأضاحي من أعظم القربات التقرب إلى الله تعالى، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تجب على الموسر اللي عنده استطاعة، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوبها على الموسر. فينبغي لمن عنده استطاعة أن يضحي، أن يضحي. وكذلك الأضاحي لها أحكامها، ومن أراد أن يضحي له أحكام. فمن أحكامها ومن فضائلها التي يكثر السؤال عنها في قوله تعالى قد أفلح من تزكى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والناس في الأمصار، فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة وذبحهم في الأمصار الأضاحي بمنزلة ذبح الحجاج هديهم في الحج. قال ابن رجب وعيد النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. هناك مسائل تتعلق بالأضحية، إذا أمكن سكر هذا المكيف، إذا كان السكر لرفعه. نعم. هناك مسائل وهي حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة بعد دخول رؤية هلال ذي الحجة، ما حكم؟ هل هو محرم؟ هل هو مكروه؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وإسحاق أبو ثور إلى أن النهي للتحريم. إذا رأيت هلال ذي الحجة دخلت العشر وأنت عندك أضحية يحرم أنك تأخذ من شعرك وأظفاره. ولهذا بعض الناس إذا دخلت الليلة العشر تجيك يأتي الأسئلة يترك الحلق أو التقصير إلى أن تدخل العشر. اللي يقول نسيت واللي يقول كنت أظن بكرة واللي يقول ما يحتاط الإنسان للأمور هذه من بدري. قال النهي ما حكمه؟ ذهب الإمام أحمد في رواية وإسحاق وأبو ثور إلى أن النهي للتحريم لحديث أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، لا يأخذ. وقال بعض العلماء منهم مالك والشافعي في رواية إلى أنه يكره وليس بحرام. والراجح أن النهي للتحريم، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد عليهم رحمة الله، لأمور: أولا لأن الأصل في النهي للتحريم، الأصل في النهي للتحريم، وثانيا أن حديث عائشة عام في قولها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجتنب شيء مما يجتنب المحرم، حديث عائشة عام. أما حديث أم سلمة الذي فيه النهي خاص، والخاص مقدم على العام. ثانيا أن حديث عائشة حكاية فعل، وحديث أم سلمة حكاية قول، والقول مقدم على الفعل. كذلك ما الحكمة من النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة؟ حكى أهل العلم أقوالا. أولا أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح الأضحية ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر والظفر، وقيل من أجل أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل إن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من الأضحية عند الله وكمال التعبد. وهناك مسائل: أولا إذا دخلت عشر ذي الحجة والشخص لم ينوي الأضحية، ما نوى الأضحية، فأخذ من شعره وأظفاره ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى، ولا حرج عليه فيما مضى ولله الحمد، لا حرج عليه فيما مضى ولله الحمد. إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية، ما عنده أضحية، ثم بعد يومين ثلاثة حصل أضحية، من متى يبدأ ينوي؟ من وقت ما نوى أضحية يجتنب أو يترك الأخذ من شعره وأظفاره، ولا حرج عليه مما مضى. ثانيا من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وظفره فعليه أن يضحي، ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وظفره، فإن هذا أمر وهذا أمر. لكن هذا الشخص آثم بارتكاب المنهي، أما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع، لا أصل له. ثالثا من احتاج إلى الأخذ من الشعر والظفر كأن ينكسر ظفره ويتدلى فلا حرج في أن يقصه، أو انقطعت من جلده قشرة فلا حرج أن يقصها. رابعا، النهي عن الأخذ من الشعر والبشرة خاص بالمضحي، بالمضحي عن نفسه وأهل بيته، أو يضحي تبرعا لحي أو ميت. أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية والأولاد فلا يشملهم النهي، لا يشملهم النهي، لأنه خاص بمن أراد أن يضحي، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، عن أزواجه وذريته، ولم ينقل أنه قال لهم لا تأخذوا من شعوركم ولا من أظفاركم، ولو كان حراما لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما قياس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. كذلك من المسائل، لا أثر للتوكيل في المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة، فالذي يمنع من أخذها هو من أراد أن يضحي، أما الوكيل أو الوصي فلا يمنعان. أنت وكلت شخص في أن يضحي عنك، هذا الوكيل لا يمتنع من الأخذ من شعره والظفر، الذي يمتنع المضحي، أما الوكيل فلا، لا شيء عليه، الوكيل أو الوصي. فالذي يمتنع من الأخذ من الشعر والظفر هو المضحي. سادسا، من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من شعره وأظفاره عند الإحرام. بعض الناس عند الإحرام يبغى يقلم الأظافر، يبغى يتنظف، لا، إذا دخلت العشر وإحرامك في العشر لا تأخذ عند الإحرام شيء، خذ قبل العشر، إلا عند التحلل من العمرة. فمثلا إذا كان متمتعا هذا المحرم طاف وسعى فإنه يقصر لا حرج، أو يحلق لا حرج، لكن بعدها لا يأخذ من بقية شعوره ولا أظفاره ولا بشره ولا أظفاره. ثم إذا في يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة فإنه يحلق أو يقصر لا مانع، لكن لا يأخذ من باقي الشعور، لا من العانة ولا من أظافره، ولا حتى تذبح أضحيته في البيت، حتى تذبح أضحيته التي في البيت. كذلك من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة عمدا أو سهوا فإنه لا فدية عليه إجماعا، لا فدية عليه إجماعا، لكن إذا كان عمدا فإنه قد يلحقه الإثم، قد يلحقه الإثم. هذه مسائل مهمة في هذا الباب. كذلك من الأحكام المتعلقة بالأضاحي، وأحكامها كثيرة، أن الأضحية وخروج الدم من أفضل القربات عند الله عز وجل، من أفضل القربات عند الله عز وجل، وفي الحديث أفضل الحج العج والثج، العج والثج. وهذه الأضحية لها قصة مشروعية ومقصد الشريعة من الأضاحي. إبراهيم عليه السلام لما سار بزوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل، وهاجر من بلاد الشام حتى وصل بهم إلى الأرض المباركة إلى جبال مكة، ووضعهما في واد موحش وتركهما هناك وحيدين. تعلقت هاجر بثياب إبراهيم عليه السلام وهو يهم بالرجوع، قالت له: يا إبراهيم، أين تذهب وتدعنا في هذا المكان؟ ليس معنا ما يكفينا. فلم يجبها لأنه يعلم أن الله أمره بوضعها في ذلك المكان، وأنه لا بد من الطاعة والامتثال. قالت هاجر، امرأة مؤمنة: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أنك تخلينا هنا؟ قال نعم. قالت: فإن الله لن يضيعنا. الله أكبر. إيمان عميق وثقة بالله عجيبة. امرأة وطفل رضيع في مكان ليس به أنيس ولا حسيس، في مكان ليس به طعام ولا ماء، مع ذلك تذعن لأمر الله وتثق بوعد الله ورحمته فيأتيها الفرج. وكم كانت منزلتها عظيمة، وكم كانت بركتها على الناس كثيرة، وما هي إلا سويعات تمضي قبل أن ينفذ الماء من السقاء ويتلوى إسماعيل الصغير من العطش. ولم يكن أمام تلك المرأة الضعيفة من حل سوى أن تقوم باستطلاع المكان، فتصعد جبل الصفا لتنظر هل في الأفق من أحد، وهي تدعو وتستغيث بالله ولم ترى أحد، ثم تنزل من الصفا إلى الوادي الذي بينه وبين المروة وهي جبال، حتى بلغت بطن الوادي، رفعت درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، وكأنها تريد أن تسابق الزمن لترقى إلى المروة، لترقى إلى المروة. فلما وصلت أعلى ذلك الجبل نظرت فإذا بها لا ترى أحدا من تلك الجهة، فتنزل مرة أخرى إلى الصفا، فعلت ذلك 7 مرات، تصعد الصفا وتنظر وتنزل ثم تدعو المروة، فذلك سعي الناس بينهما اليوم بين الصفا والمروة. علقت رجاؤها بالخالق الذي توجهت إليه بالدعاء، فإذا بها تسمع صوتا قالت: أسمعت إن كان عندك غوث؟ فإذا هي بالملك عند قدم الرضيع، وقد بحث بعقبه حتى ظهر الماء المبارك، ماء زمزم، فأخذت تزم الماء وتحيطه بحوض من الرمل وتملأ سقاءها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء، ثم قال: رحم الله هاجر، لو تركتها، يعني العين، كانت عينا معينا. كان إبراهيم عليه السلام قد دعا الله قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأتى الله بقبيلة من اليمن فحلوا في ذلك الوادي، فأنست بهم هاجر وابنها إسماعيل، فكانت هاجر وابنها نواة لهذا البلد المبارك. وهذه هي عاقبة الصبر واليقين الذي ينبغي أن تكون في شعور كل مسلم. وما إن ينتهي الابتلاء لإبراهيم وهاجر وابنهما بالنجاح والفوز حتى يبدأ امتحان آخر، امتحان آخر جديد أقوى من الأول. لم يلبث الولد إسماعيل أن شب وكبر، وكان في كل يوم يزداد تعلق قلب الوالد به حتى بلغ معه السعي، فصار يرافقه في شؤونه ويعينه على مصالح الحياة، ولم يكن يأنس به ويؤمل فيه حتى يرى الوالد في منامه تلك الرؤيا، أنه يرى أنه يذبح ولده. ورؤيا الأنبياء حق وتشريع، وهنا جاء الامتحان والبلاء المبين كما سماه الله. فما أعظمه من أمر، وما أشقه على النفس، على نفس الوالد. ومع ذلك لم يتردد إبراهيم، ولم يتروى في الأمر أو يتلكى، بل تلقاه بكل رضا وتسليم، ولبى من غير تردد، واستسلم من غير جزع ولا اضطراب. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر ماذا ترى، يخاطب ابنه، سبحان الله، إيمان عظيم وانقياد متين. فماذا يكون من أمر الغلام؟ تقول له: أنا أبغى أذبحك كل يوم. ها، ماذا يكون من أمر الغلام الذي يعرض عليه الذبح تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟ إنه يرتقي إلى المنزل التي ارتقى إليها أبوه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنه يتلقى الأمر في طاعة واستسلام ورضا ويقين. فماذا جرى؟ يقتاد إبراهيم ابنه لتنفيذ حكم الله. فماذا جرى؟ لما أخذ السكين ليذبحه أتى لطف الله عز وجل، وأتت رحمته سبحانه، فلم تذبح السكين. ومن عادة السكين أنها تذبح، لكن حكمة الله عز وجل أن يمنعها من الذبح، ولكن قدرة الله على كل شيء. قال سبحانه: وفديناه بذبح عظيم. ويفدي الله تعالى هذه النفس التي أسلمت وأطاعت، يفديها بذبح عظيم. إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل. ومضت سنة الأضاحي علما، ومضت سنة الأضاحي علما للملة الإبراهيمية، وسنة باقية في العالمين يقتدون بإبراهيم فيها إلى يوم الدين، وسنة في الشريعة المحمدية تذكر بالتضحية والفداء والصدق والوفاء والصبر والثبات عند المحنة والبلاء، وحسن الاستجابة في السراء والضراء. ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى. هذه بعض الحكم أو الحكمة في الأضحية. فعلينا أن نتأمل هذه القصة العظيمة التي بيّنها الله تعالى في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك من الأحكام المتعلقة سنة النحر كما أشرنا، والأضحية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. شكرا لله تعالى، تكون الأضحية بعد الصلاة، وسميت أضحية من وقت ذبحها اشتقاقا من وقت الضحى الذي تذبح فيه، إنها من بهيمة الأنعام، فلا تجزئ من ضحى إلا بما جاء في الشرع بالتضحية به. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وسمى وكبر، ذبحهما بيده وسمى وكبر. أقام النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالمدينة، فهي سنة مؤكدة إلى قيام الساعة، وقال بعض العلماء بوجوبها، ومن المشروع والمستحب استثمانها واستحسانها خالية من العيوب من تعظيم شعائر الله عز وجل والالتزام بالوقت الشرعي في ذبحها. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإنها من تقوى القلوب، يضحي يسمي الله باسم الله والله أكبر، هكذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. تكون من الإبل والبقر والغنم، وأن تبلغ السن المحددة شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن، والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع، والمسنة الثنية، والثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة. ولا بد أن تكون ملكا مباحا للمضحي، فلا تضحية بمغصوب ولا مسروق ولا مأخوذ بدعوى باطلة. ولولي اليتيم أن يضحي عنه من ماله إذا جرت بذلك العادة. ويشترط في الأضحية أن تكون خالية من العيوب، طيبة، والله تعالى لا يقبل إلا الطيب. جاء في حديث البراء قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، أي لا مخ في عظامها لهزالها. هذه الأربع لا تجزئ البتة، وكذلك ما كان أشد منها. إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، إذا كانت العرجاء لا تجزئ فالتي ليس لها رجل من باب أولى، وهكذا يقول العلماء. كذلك لا يجوز التضحية بالشاة التي قطعت أذناها، وكذلك مقطوعة الأذن. جاء في الحديث: نهى رسول الله أن يضحى بالعضباء والقرن والأعضب، النصف ما فوق، إذا ذهب أكثر النصف، إذا ذهب أكثر النصف. وأما ما جاء في الحديث تكره بمشقوقة الأذن المدابرة والشرقاء والخرقاء، الخرقاء التي في أذنها خرق، وكذلك التي ذهبت قطع أو قطع من مقدمة الأذن، فهذه مكروهة. ولو اشترى أضحية خالية من العيوب ثم طرأ عليها عيب دون تقصير منه فلا يكلف بشراء أخرى لما في ذلك من المشقة، وتذبح بعد طلوع الشمس اليوم العاشر من ذي الحجة وبعد دخول وقت صلاة الضحى ومرور وقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين بالنسبة لأهل البوادي الذين لا صلاة عيد لديهم، فيقدرون هذا بمرور وقته، ويمتد وقت الذبح إلى نهاية أيام التشريق. وهذا اختيار بعض العلماء، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فهي أربعة أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل أيام التشريق ذبح، وكل أيام التشريق ذبح. والأفضل من الأضاحي جنسا، قال بعض العلماء الإبل وقال بعضهم الكبش، والأفضل من الأضاحي صفة الأسمن والأكثر لحما والأكمل خلقة والأحسن منظرا، والأفضل الأضاحي لونا. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته، والأخرى عمن لم يضحي من أمته، عمن لم يضحي لأمته. وكذلك ينبغي للمضحي أن يخلص لله تعالى النية، يخلص لله تعالى النية في الأضاحي، يبتغي بذلك وجه الله تعالى. كذلك ينبغي لمن يذبح الأضحية أن يكون من أهل الإسلام، ما تأتي بعامل أو شخص هندوسي ولا أي ديانة نصراني ولا يذبح لك الأضحية، هذا يذبح لا مأسه، بده يكون مسلم ويكون شخص يصلي. واحد ما يصلي حتى لو يقول مسلم وهو ما يصلي، ما يجوز لك أن يذبح، لا يجوز لك أن يذبح الأضاحي، لأن الذي تارك الصلاة بالكلية ليس بمسلم، ليس بمسلم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية. كذلك في هذه العشر، يوم العيد، يوم العيد وهو اليوم العاشر، وهو من أفضل الأيام عند الله عز وجل، كما مر معنا في الحديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ثم يوم القر، الذي هو يوم الحادي عشر. فينبغي اغتنام هذا الشهر أو هذه الأيام المباركة. قال الشيخ ابن باز: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات من فجر صلاة الفجر، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. وهذا في حق غير الحاج، في حق غير الحاج. كذلك يوم العيد يسن الإنسان يتجمل للعيد ويصلي مع الناس صلاة العيد ويذبح الأضحية. كذلك بعد الصلاة في هذا العشر ينبغي أن نحرص على الصلوات المفروضة في جماعة، نصلي السنن الرواتب، نحرص على قيام الليل، على صلاة الضحى وغيرها من هذه العبادات ومن هذه القربات. كل الأعمال الصالحات في هذه العشر ينبغي الحرص عليها، الحرص على الصدقات، فهي في هذه العشر أفضل حتى من العشر الأواخر من رمضان. العشر الصدقة في العشر الأولى من ذي الحجة أفضل من الصدقة في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، من عشر ذي الحجة. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، لا تطفئوا الأنوار السرج. لماذا؟ كانت تعجبه العبادة والقيام والتهجد، وكان يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، فيا عبد الله اغتنم هذه الفرصة لا تضيعها، فإنما هي أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره إلا أهل الإيمان والتقوى، من يدركون عظم هذه الليالي، من يدركون فضلها ومكانتها، هم الذين يحرصون على اغتنام هذه الليالي المقبلة. إياك أن تضيعها في السهر على الملهيات، إياك أن تشغلك هذه الجوالات، إياك أن تشغلك المسلسلات والتمثيليات، وغيرها من القيل والقال مما يكون فيه من الغيبة والنميمة ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر لاغتنام الطاعات وللقيام بالقربات وصالح الأعمال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.